أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في كتاب الجعالة، وصلنا إلى مسألة الثالثة: كما لا تصح الأجارة على الواجبات العينية بل والكفائية على الأحوط، على التفصيل الذي مر في كتابها، في كتاب الإجارة يعني، لا تصح الجعالة عليها على حذوها. مر هناك في كتاب الأجارة أن الواجبات العينية لا يجوز أو لا يصح، لا تصح الإجارة عليها. مثل الإنسان يقول آجرتك من أجل أن تصلي لنفسك، هذه الأجارة باطلة. كذلك في الواجبات الكفائية على الأحوط وجوبا أنه لا تصح الإجارة، ومثل غسل الموتى، تكفينهم، دفنهم، في هذه الأمور أحسنتم، شكرا، في هذه الأمور لا تصح الإجارة. كذلك بنفس الطريقة أيضا لا تصح الجعالة على الواجبات العينية بل والكفائية على الأحوط. وقلنا معنى الجعالة أن الإنسان يجعل مالا مقابل شيء، مثلا من رد شيء ضائع، لو من رد كتابي الضائع أعطيه دينارا مثلا، فهذا معنى الجعالة. وبين الفرق بين الجعالة والأجارة في المسألة الأولى،
يعني المكافأة.
يعني يجعل مبلغا من المال في مقابل عمل يسمونه جعالة. الفرق بينها وبين الأجارة أن في الأجارة الشخص يكون معين، في الجعالة الشخص غير معين. والأجارة من العقود والجعالة من الإيقاعات. إيقاعات يعني تحتاج إلى طرف واحد مثل الطلاق، والإجارة مثل الزواج يحتاج إلى طرفين، حق إيجاب وقبول. المسألة الرابعة يأتي الآن إلى صفات الجاعل وصفات العامل، ويقول: يعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار من البلوغ والعقل والرشد والقصد والاختيار وعدم الحجر. إذا الآن صفات هذا الجاعل الذي يريد أن يجعل هذا المبلغ، أولا لابد أن يكون بالغا عاقلا في مقابل المجنون، راشدا في مقابل السفيه. العقل والرشد في معنيين مختلفين، العقل مقابل الجنون والرشد مقابل السفه. الإنسان السفيه اللي مثلا يحط بإيده بعض الأموال وما يعرف يتصرف فيها، يلعب فيها، يخربط فيها، يصرفها على أشياء ما تستحق أن يصرف عليها، فيكون يعتبر إنسانا سفيها. والقصد أن يكون قاصد للجعل، والاختيار يعني ما يكون مجبر على ذلك، وعدم الحجر يعني لا يكون محجورا عليه، مثل إنسان المديون إذا حجر على أمواله فيكون محجورا عليه، ما عنده حق التصرف بهذه الأموال إلا بإذن الغرماء. وأما العامل، هذا الذي يريد أن يحصل على هذا الشيء الضائع، فلا يعتبر فيه إلا إمكان تحصيل العمل، بحيث لم يمكن مانع منه عقلا أو شرعا. المجرد هذا العامل يستطيع أن يقوم بالعمل بلا أن توجد هناك موانع عقلية أو موانع شرعية. العقلية نفرض إنسان عاجز عن الحركة، يقول أنا أجيب لك الدابة، هذا مانع عقلي، ما يستطيع أن يتحرك. أو موانع شرعية مثل المثال الذي يضربه للمانع الشرعي، فلو أوقع الجعالة على كنس المسجد فلا يمكن حصوله شرعا من الجنب والحائض، لأن الجنب والحائض ما يستطيعان الدخول إلى المسجد.
شيخ، يجوز ما يعني
يجوز اسم ما يجوز، شنو المانع؟ يعني نفض المسجد فاضي وتقدر تدخل تكنس المسجد. فلو كنساه لم يستحق شيئا على ذلك، نقول بأن هذا الجنب قال أنا أدخل ما دام أنه أكو جعالة الآن استفيد من هذا المبلغ، دخل إلى المسجد وكنس المسجد، نقول ما تستحق شيء، مع أنه أنجز العمل لي أنه دخل دخولا محرما لا يجوز عليه فلا يستحق الجعالة. ولا يعتبر فيه نفوذ التصرف، هذا العامل أنه تصرفاته تكون نافذة، الطفل الصغير تصرفاته غير نافذة، يعني ما يقدر أن يتصرف إلا بإذن الولي. نفرض عنده شيء يريد أن يعطيه لصديقه مثلا، ما يستطيع إلا بإذن الولي، إلا إذا الولي سامح له بذلك يستطيع أن يتصرف. أمواله ما يجوز يتصرف فيها إلا بإذن الولي، فيجوز أن يكون صبيا مميزا ولو بغير إذن الولي. إذا كان مميز، هذا الطفل المميز اللي يعرف أنه أكو أشياء هذا المميز يستطيع أن يميزه، مثلا أنه يعرف هذا الصح وخطأ، قد الطفل الصغير بعد ما يدرك الصح من الخطأ، أما المميز يدرك، يعني يعرف لما علم الصلاة يعرف شنو معناه الصلاة. قد الآن مدود مثلا 6 سنوات قد يكون في الحدود، فمثلا يقف في صلاة الجماعة يعرف الآن هو قاعد يصلي جماعة وأنه يجب أن لا يتحرك، بخلاف مثلا طفل بسنتين هذا غير مميز، لو يقف في الصف ما ينتبه إلى صلاة الجماعة. نحن تقريبا يقدرون بال6 سنوات، هما تقريبا بال6 سنوات 7 سنوات، طبعا بعض الأطفال الأذكياء ممكن يميزون قبل هذا، قد أحيانا يجد طفل 3 سنوات يميز يعرف الصح من الخطأ، لكن احنا نتكلم بالناحية العامة بين الأطفال في حدود 6 سنوات، قد يصير أكثر يصير أقل، لكن هذا المتعارف. بل ولو كان غير مميز أو مجنون على الأظهر، حتى لو طفل غير مميز يكون عامل، يقول أكو حطه مثلا جائزة يروح ينجز هذا العمل ويأتي به، حتى لو كان مجنون نفض أنه أدرك بأنه هذا الآن أكو جائزة، بعض المجانين لم يدركون قضية الفلوس، فيقول أكو جائزة يروح مثلا ينجز هذا العمل فيستحق الأجرة. فجميع هؤلاء يستحقون الجعل المقرر بعملهم، يعني كان صبي مميز كان غير مميز كان مجنون. مسألة الخامسة، يجوز أن يكون العمل مجهولا في الجعالة بما لا يغتفر في الأجارة. في الأجارة لابد أنه العمل يكون محدد يعني بكل حدوده، حتى هذا الذي يستأجر لابد أن يعرف ما هو العمل الذي يريد أن ينجزه بالتفاصيل، أما في الجعالة لا يغتفر هذا. فمثلا فإذا قال من رد دابتي فله كذا صح، يعني مجرد فقط يقول من رد دابتي ما يحدد المسافة ايش كذا راح يقطع وشنو الدابة الضايعة، تحديد تعيين الدابة غزال فرس شيء آخر، وإن لم يعين المسافة ولا شخص الدابة مع شدة اختلاف الدواب في الظفر بها من حيث السهولة والصعوبة. ولما دام أنه ما محدد شنو نوع الدابة، الدواب مختلفة في السرح في الركف، هذا أيضا مغتفر هنا في الجعالة، لكن في الأجارة لابد أنه تعين الدابة تعين المسافة، تفاصيل الأجارة لابد أن تكون محددة. وكذا يجوز إيقاعها على المردد مع اتحاد الجعل، كما إذا قال من رد فرسي أو حماري فله كذا، مع أنه الآن مردد بين أمرين بين شيئين، حتى مع هذا الترديد تصح الجعالة. الإجارة ما يصير، لابد أن تعين شنو اللي ضايع منك شنو اللي تحتاج أن تحصل عليه. أو بالاختلاف، كما لو قال من رد فرسي فله 10 ومن رد حماري فله 5، مع أنه مردد بين الفرس والحمار والعشرة والخمسة، أيضا هذا يغتفر في الجعالة. نعم لا يجوز على المجهول والمبهم الصرف بحيث لا يتمكن العامل من تحصيله، أما شيء مجهول تماما ما عنده أي تصور عن هذا الشيء نقول في هذه الحالة الجعالة ما تصح، لابد أن يكون معين ولو بصفة معينة. كما لو قال من رد ما ضاع مني فله كذا، هذا ما ضاع مفهوم عام يصدق عليه مليون مصداق، أو من رد حيوانا ضاع مني فله كذا، أيضا ما محدد الحيوان، شنو الحيوان، يشمل الطير يشمل الحيوانات الأخرى، حتى الطائر يعتبر حيوان إلا إذا هنا كان قيد عرفي بأنه الحيوان يعني غير الطيور، تصير قيود عرفية غير القيود المنطقية. في هذه الحالة من رد حيوانا يعني أي حيوان من الحيوانات يصدق على حتى السلحفات مثلا أنه حيوان. فله كذا ولم يعين ذلك بوجه يعني بصفة مميزة، بوجه يعني بصفة مميزة تميزه عن الأشياء الأخرى، يعني يقولون بوجه أو بعنوان معين بحيث يكون متميز. هذا كله في العمل، وأما العوض فلا بد من تعيينه جنسا ونوعا ووصفا، بل كيلا إذا كان عن طريق الكيل، أو وزنا أو عدا إن كان منها من أحدها. فلو جعله ما في يده أو كيسه بطلة الجعالة، يقول موجود في يدي هذا العوض ما محدد بشيء، أو ما يوجد في جيبي أيضا ما محدد أنه كم الكمية. نعم الظاهر أنه يصح أن يجعل الجعل حصة معينة مما يرده ولو لم يشاهد ولم يوصف، مثلا من رد مثلا المحفظة الضائعة مني فله 10% مما فيها، أو أنه من رد دابتي فأعطيه قيمة بمقدار 10%، مع أنه غير مشاهد ولا أنه هناك وصف كامل، ولكن هناك تعيين بوجه، هذا شرط من الشروط أنه معين بشيء، مو أنه تماما غير معين، أنه هذه المحفظة الضائعة لابد أن يكون فيها مبلغ من المال، ولا أنه إذا فقط محفظة فاضية ما أنه ما ممكن أنه يعطي 10% مما فيها. ممكن إذا كان نعم بهذه الكيفية نعم، المهم أنه يكون معين بوجه وهناك قيمة عرفية لهذا الشيء بحيث أنه يمكن أن يحصل على حصة معينة منها. وكذا يصح أن يجعل للدلال ما زاد على رأس المال، هذا ما له علاقة في الموضوع، هذا قاعد يحاول يبين أن هناك مسألة أخرى ممكن تطبق هنا أيضا بنفس الطريقة. كما إذا قال بع هذا المال بكذا وزائد لك، مثلا تقول للدلال بيع لي البيت أنا أبي مثلا 120,000، إذا تقدر تبيع بالزيادة زائد لك، هذا أيضا جائز. مسألة 6، كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل. نقول في بعض الموارد أنه تبطل الجعالة، مثلا حينما قال من رد دابتي فله ما في جيبي ما معين بشيء هذه القيمة، نفرض هذا الشخص رد الدابة قال أنا بجيبي 10 فلوس، في هذه الحالة نرجع إلى أجرة المثل، نقول في مثل هذه الأمور حينما تضيع الدابة مثلا هذا العامل يستحق الكثر أجرة 10 دنانير، فلا بد أن يعطى، متعارف يكون بين الناس بأنه بهذه الكيفية بهذه القيمة في هذه الحالة يستحق أجرة المثل.
يعني ما يمثل
10 لا على أجرة المثل، يعني المتعارف كم بهالمقدار يأخذ. والظاهر أنه من هذا القبيل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دله على ولد ضائع أو دابة ضالة، والآن اللي قالي ولدي أعطي الحلاوة الكلمة نعم فيستحق أجرة المثل. مسألة 8، لو عين الجعل لشخص قال أنا جعلت هذا المبلغ لفلان إذا رد علي دابتي، وأتى غيره بالعمل، كان واحد واقف يمهم وسمع أنه جعل هذه الجعالة، قال خوش شغلة ما أنا أستفيد، فأتى بالعمل رد هذه الدابة، لم يستحق الجعل ذلك، أو لم يستحق الجعل ذلك الشخص لعدم العمل. الشخص الأول اللي قال أنا أعطي الجعل له هذا ما قام بالعمل ما يستحق. الشخص الثاني الذي قام بالعمل لم يكن مأمورا بالإتيان بالعمل أيضا لا يستحق شيء، لم يستحق الجعل ذلك الشخص يعني الأول لعدم العمل، ولا ذلك الغير لأنه ما أمر بإتيان العمل ولا جعل لعمله جعل فهو كالمتبرع. إذن أنه لم يحصل على الجعالة أنه صار متبرع في هذه الحالة. مسألة 11، لو قال من دلني على مالي فله كذا فدله من كان ماله في يده لم يستحق شيئا لأنه واجب عليه شرعا. نفض أنه شخص لقى المحفظة احتفظ من المحفظة قال حتى أنا حصل بعد الجعالة، فهذا بدأ ينادي من لقى محفظتي مثلا له كذا، طب هذا الآن يطلع المحفظة يقول ما تستحق شيء، أنه أنت هذه المحفظة موجودة عندك واجب شرعي عليك أن ترد إلى هذه المحفظة إلى صاحبها، واجب عليك شرعا، فما يستطيع أن يأخذ الجعل لأنه لا يستحق للجعل، وإذا أخذ يكون أموال محرمة عليه، هذا الجعل محرم عليه أن يأخذه. مسألة 12، إنما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل، لابد أن يؤدي هذا العمل، يرد هذه الدابة إلى يد صاحبها حتى يستحق. وأنه نفرض أنه مسك الدابة من مسافة 100 كيلو، رجع هذه الدابة قبل أن يسلم هذه الدابة لصاحبها هربت منه، مع أنه قطع مسافة وبذل جهد، مع ذلك ما يستحق الجعالة. فلو جعل على رد الدابة إلى مالكها فجاء بها في البلد فشردت لم يستحق شيئا. مسألة 13، إذا جماعة اشتركوا في رد الدابة، مجموعة كل واحد كان يلحق هذه الدابة 4-5 ومسكوا هذه الدابة، فيكونون متساوين أو أنهم يستحقون الأجرة جميعا. لو قال من رد دابتي مثلا فله كذا فردها جماعة اشتركوا في الجعل بالسوية، إن تساووا في العمل قاموا بنفس العمل، وإلا فيوزع عليهم بالنسبة، إذا واحد كان عمل أكثر من غيره فيستحق نسبة أكبر من غيره. انتهينا من كتاب الجعالة، المسائل المهمة فيها.
لو قال من دلني على مالي فله كذا فدله من كان ماله في يده لم يستحق شيئا، حتى لو هو قال يعني مثل ما تفضلت في مثال ريد محفظتي
10% لا اكو مره يختلف الوضع. اللي مثلا لقى هذه المحفظه انا اعطيه حتى لو صاحب نفس اللي لقاها، مره لا انا اجعل جعلي لمن يبحث عن يعني ما موجود المحفظه عنده هو يبحث عنها، فعلى حسب الكلام صاحب المحفظه يعني تعبيراته شنو، هل في مقابل انه من يرد لي هو يكون موجود عنده، اما لا اذا هو المحفظة موجودة عنده ويعرف صاحبها وحاطها عنده في هذه الحالة ما يستحق الجعالة، لانه بمجرد ما الانسان يجد شيء لشخص اخر واجب عليه وجوب شرعي ان يرجع هذا الشيء، ما ينتظر ان الشخص هم يذيع ويحط اعلان عن هذه المحفظة. نعم
في محل
صاحب المحل اخذ المحفظه وخلاها عنده،
ما يستحق
الجعل. نعم، اذا سمع بالسوق واحد قاعد ينادي اللي لقى محفظتي مثلا انا اجعل له الكثر هديه، طبعا يعتمد على صاحب نفس صاحب المتكلم صاحب المحفظه، تاره لا اي واحد يكون لاقي، مو انه لو في المحل مثلا بعد هذا معروف انه عند صاحب المحل بس لأنه ما يدري وين صاحب المحل. نفرض أنه قبل ما يعلن هذا الشخص المحفظة موجودة عنده وشايف هذا الشخص، لكن حتى يقول أنا حصل جزء من المحفظة، أنا خلي المحفظة عندي حتى هذا ويعطيني هدية. في هذه الحالة لابد أنه واجب شرع أنه يلحق هذا الشخص ويعطيه المحفظة.
شيخ هي محرمة في الجهالة، يعني
كم
في واحد
شل طبعا. إذا ما قرينا بعض المسائل هنا في المسألة الثانية فلا تصح على المحرم، إذا أكو أشياء محرمة طبعا أكو قيود لها، إذا شيء محرم يستحق الجعالة. هاي الشرط الشروط موجودة في المسألة الثانية. كتاب العارية أو العارية بالشدة أو بالفتح على الياء، يعني الاستعارة، شخص يستعير من شخص شيء مثل كتاب، يقرأ هذا الكتاب ينتفع بهذا الكتاب ثم يرجع الكتاب إلى صاحبه على نحو الاستعارة، وهي التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرع، يعني بدون مقابل مالي. لما تستعير الكتاب مني أنا أعطيك الكتاب بدون مقابل، فقط تقرأ الكتاب وترجع لي على نحو التبرع، ما أطلب منك قيمة معينة. إذا طلبت قيمة معينة صار على نحو الأجرة، صار أجارة. أو هي عقد ثمرته ذلك، يعني الانتفاع، أو ثمرته التبرع بالمنفعة، كلها تعبيرات مختلفة، ألفاظ مختلفة لنفس المعنى. هل هي من العقود أو من الإيقاعات؟ وهي من العقود تحتاج إلى إيجاب بكل لفظ له ظهور عرفي في هذا المعنى، كقولك أعرتك أو أذنت لك في الانتفاع به أو انتفع به أو خذه لتنتفع به ونحو ذلك من الألفاظ والتعابير العرفية، فتحتاج إلى إيجاب وقبول. هذه الواو عاطفة، القبول معطوفة على إيجاب، وهو كل ما أفاد الرضا بذلك، ويجوز أن يكون بالفعل. تارة القبول ممكن يكون عن طريق اللفظ، تارة عن طريق الفعل، قل أنا أعطيك الكتاب استعارة تقرأ وترجع لي، أنت تأخذ الكتاب بدون ما تقول قبلت. بل الظاهر وقوعها بالمعاطاة. شو معنى المعاطاة؟ قلنا في البيع المعاطاة يعني بدون ألفاظ، يعطيك الكتاب وأنت تأخذ الكتاب بدون أي كلام. كما إذا دفع إليه قميصا ليلبسه فأخذه لذلك، أو دفع إليه إناء أو بساطا ليستعمله فأخذه واستعمله، في هذه الحالة عن طريق الفعل بدون ألفاظ، لا من المعير ولا من المستعير. مسألة واحد، يعتبر في المعير أن يكون مالكا للمنفعة وله أهلية التصرف، لأنه شيء لابد أنك تملك الكتاب والمنافع الكتاب. قد أنت تملك الكتاب لكن ما تملك منافع الكتاب، مثل إذا شخص مأجر الكتاب ما من حقه أنه يعير هذا الكتاب لشخص آخر ما دام أنه مستأجر، فإذا يكون مالك للمنفع. قد يكون الكتاب مو ملكه، كتاب مستأجر لكن يقدر يعيره لشخص ثاني، فإذا مع أنه غير مالك للكتاب مع ذلك هو مالك المنفع، فيستطيع أن يعير هذا الكتاب، وله أهلية التصرف يعني غير محجور عليه، يقدر يتصرف بهذه المنفعة. وفي جريان الفضولية فيها حتى تصح بإجازة المالك، أنا بروحي مستعير الكتاب أو أني موجود في مكان أخذ الكتاب مو كتابي وأعطيه استعارة لشخص آخر، مثل البيع الفضولي، صار هنا عندنا العارية الفضولية أنه يعير الشيء بدون إذن المالك، ثم بعد ذلك يطلع المالك على هذا الأمر، فهنا إذا أجاز هل هذه الإجازة نافذة أو غير نافذة؟ فيقول وفي جريان الفضولية فيها حتى تصح بإجازة المالك وجه قوي، إذا يقول تصح وتصح من بداية الاستعارة، ويرجع. وناقشنا مثل هذا في البيع أنه هل في وقت الإجازة أو أنه من بداية العقد. وناقشنا هنا قضية النماء لمن يكون. نعم وجه قوي يعني الدليل قوي. وكذا لا تصح إعارة الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه أو فلس. فلس مو فلس ولا فلس ولا فلس فلس بفتح الفاء واللام. مفلس يعني. فإذا لا تصح إعارة الصبي لابد يكون بإذن الولي, كذلك المجنون المحجور عليه لابد يكون بإذن الغرماء, سواء كان الحجر لسفه الإنسان السفيه يحجر عليه ما من حقه يتصرف إلا بإذن الولي, أو يكون محجور عليه بسبب أنه مفلس. مفلس يعني أنه محجور عليه ناس طالبون كثيرين ما يستطيع أن يدفع فيحجر على أمواله إلا مع إذن الولي أو الغرماء. وفي صحة إعارة الصبي بإذن الولي احتمال لا يخلو من قوة. صار فتوى هنا أنه إذا أذن الولي للصبي بأنه يعير الأشياء الموجودة عنده أيضا تصح الإعارة. مسألة ثانية, لا يشترط في المعير أن يكون مالكا للعين بل تكفي ملكية المنفعة بالأجارة أو بكونها موصا بها له بالوصية. مو بالضرورة أنه يكون مالك للعين, المهم أنه يكون مالك للمنفعة إن كان عن طريق إجارة وأي عنوان آخر يملك هذه المنفعة موصى له بالوصية. قال له بأنه مثل هذا الميت أنا عندي شقة منافع هذه الشقة فلان يسكن في شقتي فعنده حق الانتفاع بهذه الشقة مع أنه لا يملك الشقة. نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة في الأجارة بنفسه ليس له الإعارة. إنسان مثلا يؤجر البيت يقول فقط أنت الذي تسكن في البيت, ما يجوز أنك تأجر هذا المكان لشخص آخر الأجارة بالباطن أو أي شيء آخر يكون. مثل السيارة, الإنسان مثلا يستأجر سيارة, هل هو يستطيع أن يعير السيارة؟ نفضها شركات التأجير السيارات حتما عندهم في العقد أنه مكتوب بند أنك أنت اللي تسوق السيارة, المستأجر فقط ما تعطي إعارة لشخص آخر. إذا هذا القيد موجود ما يجوز يعطيه لشخص آخر. فإذا هو يستأجر ما يستطيع أن يعطي حتى لزوجته أو لأخيه. فإذن على حسب العقد الموجود بينه وبين الشركة, ولا بد يلتفت إلى بنود العقد حتى الإنسان لا يرتكب المحرم. مسألة ثالثة, يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين فلا تصح استعارة المصحف للكافر. إذن هذا لابد أن يكون أهلا لكي ينتفع بالعين. تعطي الكافر تعير القرآن يقول لا, أنه ما من حقي أن يلمس هذا القرآن أو أنه يكون هذا القرآن عنده فما تستطيع أن تعيره إلا إذا تتأمل أن هذا الكافر من الممكن أن حينما يقرأ القرآن ممكن يسلم فيصير العنوان ثاني بعد هذا. أما بالأصل لا يصح أنه يكون للكافر, لا يجوز إلا إذا كانت هناك فائدة مترتبة على هذه الاستعارة. وكذا يعتبر بعد سطر, وكذا يعتبر فيه التعيين, فلو أعار شيئا أحد هذين أو أحد هؤلاء لم تصح. مثلا أدخل المكتبة واستعر أحد هذين الكتابين, وفي هذه الحالة لابد أن يعين أي الكتابين. ولا يشترط أن يكون واحدا فيصح إعارة شيء واحد لجماعة. مثلا عندك كتاب تعطي استعارة لمجموعة ثلاثة أربعة, تقول هذا ينتهي من القراءة يعطيه للشخص الثاني, فأيضا يصح الإعارة لأكثر من شخص. كما إذا قال أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة. مسألة الرابعة، يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة ونحوها. بعد سطر: فلا يجوز إعارة ما لا منفعة محللة له كآلات له. إنسان عنده عود يعير هذا العود لشخص آخر، يقول ما يصير، ما تصح، بل لا يجوز ذلك، لأنه راح تساهم في ارتكاب المحرم. بعد سطر: وكذا ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة وإشبائها للأكل والشرب. تقول أعرني هذا الخبز، هذا الخبز استعارة أكله بعد انتهى، فإذن لابد أنه العين تكون باقية وينتفع بالمنافع الموجودة من هذه العين. أما إذا نفس العين تتلف في هذه الحالة لا يصح الإعارة. مسألة الخامسة: جواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها والبئر للاستقاء منها لا يخلو من وجه وقوة، لأنه مسألة خلافية بين الفقهاء، أنه الشاة إذا كانت للانتفاع باللبن كذلك البئر للاستقاء منها يجوز ولا ما يجوز؟ الإمام يقول يقوي هذا الوجه، أنه نعم لا يخلو من وجه وقوة، أكو وجه فيه، أكو دليل عليه، ويكون الرأي عنده قوي، يعني يصير على نحو الفتوى. مسألة السادسة: لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال أعرني إحدى دوابك فقال خذ ما شئت منها صحت. لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال أعرني إحدى دوابك فقال خذ ما شئت منها صحت. شوفوا أكو تعارض بين هني وقضية أحد هذين أو أحدها، يعني في المسألة السابقة قال لابد أنه يعتبر فيه التعيين، الآن هني قال لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال عرني إحدى دوابك فقال خذ ما شئت منها صحت. أكو تناقض وتعارض بين المسألتين ولا ما في؟
عين الشاة يعني، بس
عدة شاة يعني. ما يصير، لابد أنه في المسألة الثلاثة عندنا بأنه لابد فيه التعيين، هنا يقول كأنه ما يوجد فيه تعيين، يقول ما في تعارف، لأنه قاعد يقول
عين النوع
بين الشاة والشاة.
هني يعني وقت الكلام بأنه ما معين، لكن لما بيدخل الاسطبل مثلا يأخذ دابة معينة لابد أن يقول أن الدابة الفلانية راح أخذها، فتكون معينة وقت الاستعارة، كأنه حتى نشيل التعارض بينهم. إذا قلنا أكو بهذه الطريقة راح يصير أكو تعارض بين المسألتين، فلا بد أن نوجه مسألة من المسائل حتى لا يصير أكو تعارض، لأن هناك اشترط فيه التعيين وهنا يقول ما يعتبر فيه التعيين، فلا بد أنه نوجه المسألتين نقيهم على حال ويصير أكو تعارض. فطبعا هنا لابد أنه حتى الفقهاء من يصير عندهم بين كلام الفقهاء مو الفقيه الواحد أكو تعارض، يحاولون يجمعون بين كلماتهم بحيث يلقى له مخرج بأنه هذا يقصد كذا وذاك يقصد كذا حتى لا يصير أكو تعارض بينهم. وهذا بالكتب الفقهية عادة الاستدلالية كثير من هذه الموارد تكون موجودة للجمع بين كلام الفقهاء. لا يجب التعيين في الحالتين يصير، لكن حاول نوجه بأنه قد يكون مثلا من هذا الباب أنه لا يوجد اختلاف بين الدواب نقول، أو لا يوجد اختلاف بين نسخ الكتب مثلا عند مجموعة من النسخ، حتى نوجه أنه معين ولكن لعدم وجود الاختلاف يقدر يأخذ أي واحد فيهم. هذا ممكن يصير توجيه
نوع واحد،
يكون نوع واحد وان كانت نسخ
حددنا الشيخ قال عنده
لعاره أقول على كل نحاول نوجهها بمختلف الطرق الطريق اللي ممكن يكون هو الطريق الأفضل لتوجيه العبارة. مسألة 7 العين التي تعلقت به بها العارية. رقم 1 نقسم المسألة إلى قسمين. رقم 1 إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصة كالبساط للافتراش واللحاف للتغطية والخيمة للاكتنان انه يقعد فيه ويعمل الخيمة واشباه ذلك لا يلزم التعرض لجهة الانتفاع بها عند اعارتها. نقول لانه لها منفعة معينة نفض هذا الشيء له منفعة معينة فلما نتعير الشيء بعد ما يقول انه تستعمل البساط للفرش انه لازم تحطه للافتراش لانه انتفاع جهة واحدة للانتفاع من هذا الشيء معروف ما يحتاج انك تقيد. هذا الرقم 1. رقم 2 وان تعددت كالارض ينتفع بها للزرع والغرس والبناء والدابة للحمل والركوب لان عندنا عدة منافع للارض عدة منافع للدواب ونحو ذلك فان كانت الاعارة لاجل منفعة او منافع خاصة من منافعها يجب التعرض لها. انت معير لهذا الشيء عندك جهة معينة فقط تقول مثلا ان الدابة للركوب ما تشيل عليها اغراض نفرض بتعطي سيارتك الوانيت مثلا عندك وانيت لشخص تقول فقط تركب السيارة ما تحمل فيها اغراض فتعين لان للسيارة لها عدة منافع فيقيد بانه فقط هذه الجهة والمستعير يجب عليه ان يلتزم بهذه الجهة ما يجوز انه يقول صاحبي ما يدري انا احمل لا ما يجوز انه يحمل هذه الشيء المستعير لأنه بمنزلة الأمانة عنده. ورح يجينا بعد شوي المسألة أنه إذا حمل شنو الناحية الشرعية المترتبة على ذلك بعد قليل رح تأتي المسألة. نعم.
في بعض الأشخاص
مثلا
يحطون أكل في بعض الأواني ويأكلون الجيران يعني هل يجوز الشخص هذا يستخدم هذا يعني الأطباق
لا ما يصير استخدمها ما يجوز لنا إلا بإذن لأن ما دام أنه العين موجودة عنده وال يعني إعطاء الإناء آنية لها البيت الثاني فقط من أجل يأخذون الأكل منه مو يستعملونه لا بعد ما يجوز لهم شرع إلا بإذن صاحب الآنية أنه إذا يأذن صاحب الآنية خلي يستعملون ما عندي مانع أما إذا لا بالأصل أنه لابد أنه يلتزم بأنه لا يستعمل إلا إذا كان هناك إذن
نعم. ما كان في إذن بس في ظن
ما لازم باليقين ما يصير بالظن إيه ما يصير يعمل على الظن في هذه الحالة. وإن كانت لأجل الانتفاع المطلق بعد سطر جاز التعميم والتصريح بالعموم يعني اخذ السيارة واستعملها باي شيء تبي تستعملها طبعا مو روح يشفط فيها وكذا لا الحدود المقيد فيها وان كانت لاجل الانتفاع المطلق يعني ضمن الاشياء المتعارفة جاز التعميم والتصريح بالعموم وجاز الاطلاق يعني هنا طبعا فرقنا بين العموم والاطلاق لو يقول تستعمله في كل استعمال حتى يصير أداة من أدوات العموم أو تستعمله استعمالا مطلقا حتى يكون بأي استعمال تريد بأن يقول أعرتك هذه الدابة فيجوز الانتفاع بكل منفعة مباحة منها سواء كان للركوب أو للحمل. نعم ربما طبعا بعض الأشياء بعض الانتفاعات مو واضحة مثل قضية الأرض وإن كان في إطلاق وعموم لكن ما موجود ضمنه أنه تدفن الموتى في هذه الأرض لأن هذا يحتاج شيء خافي ما يأتي في ذهن العرف أنه أنا أعطيك هذه الأرض عارية من أجل أنه تدفن الموتى فيها لأن هذا يحتاج إلى تصريح أيضا. نعم ربما يكون لبعض الانتفاعات خفاء لا يندرج في الإطلاق ففي مثله لابد من التنصيص به أو التعميم على وجه يعمه كل انتفاع حتى لو أردت دفن الموتى في هذه الأرض، حتى يكون واحد مصرح فيه، أو أنه يقول هذه الأرض لها استعمالات ويقول أنه كذا كذا ومنها دفن الموتى وأنا أعطيك لك الحق في كل استعمال، حتى يكون مصرح بهذا الاستعمال. وذلك كالدفن، فإنه وإن كان من أحد وجوه الانتفاع من الأرض لكنه لا يعمه الإطلاق، لأن في الإطلاق حتى في الكلمات الآيات والروايات الإطلاق لازم نرى أنه الأشياء التي تكون تحت نظر المتكلم، حتى في الروايات نقدر نناقش بأنه هل المعصوم كان يقصد بالإطلاق هذه الحالة أو ما يقصد هذه الحالة، أنه تحت نظره ولا مو تحت نظره، فإذا لم يكن هذا الشيء تحت نظره يكون خارج عن الإطلاق، وهذا حتى في الآيات القرآنية حتى في الرواية تجد نفس المجرى أنه يناقشون بأن هذا الإطلاق يشمل هذه الحالة أو ما يشمل هذه الحالة. في الكتب الفقهية الاستدلالية كثير من هذه الروايات موجودة أيضا. مسألة ثامنة. نعم. زين أقول لكم شيء، خلوا واجب كتبوا إن شاء الله بالكتابة والتأمل والتفكير يكون أفضل في الوصول إلى وجوه للجمع بينهما. تكتبون أحسن، تحبون تفضلوا ما في مانع، تفضلوا. إيه نعم تفضلوا.
بالنسبة لي مسألة ثلاثة قاعد يتكلم عن المستعير، يعني قاعد يتكلم عن الأشخاص. أما في مسألة ستة قاعد يتكلم عن الأشياء المستعارة. فبالنسبة حق رقم ثلاثة لازم أحدد المستعير من إلى من أعطيه، حق أي شخص المستعير، شخص الألف ولا باء. أما في ستة بالنسبة إذا أنا بروح أستعير أي شيء يعني
نعم هناك يعني المسألة في الأشخاص هنا في الأشياء. نعم هذا جمع جيد. نعم واضح بالعبارة أصلاً قاعد يتكلم عن أشخاص وفي المسألة ستة قاعد يتكلم عن أشياء.
عشان تبيه يحدد نعم. أفوان بالنسبة حق ستة ثلاثة حدد حق منه أنت تتعطي.
نعم.
الستة ما حدد يعني يجوز بك أن تأخذ أي
يعني. نعم أحسنتم إن شاء الله. نعم. المسألة الثامنة. العارية جائزة من الطرفين، فللمعير الرجوع متى شاء، مو متى شاء، شاء عندي شاء، وللمستعير الرد كذلك يعني متى شاء، يعني الطرفين لهم حق الرجوع والإرجاع في أي وقت، يقول رجع كتابي في أي وقت، الآن أعطيك الكتاب بعد خمس دقائق يقولك رجعني الكتاب، أو أنت خذيت الكتاب الآن قبل ما تقرأ تقول ما بالكتاب برجع، فإذن في هذه الحالة أيضا يجوز من الطرفين. المسألة التاسعة. تبطل العارية بموت المعير، يعني صاحب الكتاب إذا مات هذا المستعير يجب عليه أن يرجع الكتاب إلى الورثة، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه، هذا المعير جن، صاحب المستعير يجب أن يرجع هذا الكتاب إلى ولي هذا المجنون. مسألة العاشرة بعد سطرين. يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة، يعني العرف، هذه المسألة ترجعنا إلى العرف، وقلنا في الدرس السابق أن مو دائما نرجع إلى العرف في تحديد الأشياء، لابد أن المسألة هي ترجعني إلى العرف، لذلك العرف مو حاكم علينا، الشرع هو الحاكم بيده، أنه جعل الأمر العرفي هو المقياس أو لا. فلو تعدى نوعا أو كيفية كان غاصبا وضامنا، يعني كان محدد باستعمال معين في نوع معين استعمله في نوع ثاني، كان محدد الدابة للركوب استعمله في التحميل، أو كيفية يعني كان هو يقول نعم للركوب ولكن يركب له 4-5 على الدابة في نفس الوقت، يقول لا العادة ما تسمح بذلك، فهذا النوع يعني شيء آخر نوع ثاني استعمال ثاني، الكيفية نفس الاستعمال ولكن الكمية قد تصير أكبر. في هذه الحالة وعليه أجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدى نوعا، فإذا كان للركوب استعمله للتحميل عليه يدفع الأجرة، وأما لو تعدى كيفية فلا تبعد أن تكون عليه أجرة الزيادة. أساس أنه يحمل نفض الوانيت أنه قال لا مسموح بطن، حمل طنين فلا يدفع أجرة، أجرة الزيادة. وفي النوع أيضا يدفع أجرة النوع الثاني من الاستعمال. مسألة 12، العين المستعارة أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدي أو التفريط. مثلا هذه السيارة المستعير التي استعارها أمانة بيده، مو من حقه يضرب المطبات ويمشي، مو من حقه، لأن هذا راح يتلف السيارة، فإذا سوى كذي عليه أن يدفع الأجرة، أجرة خراب المعاونات ولو كانت بنسبة، أو أنه يستعملها مثلا يستعملها للتجحيص مثلا، أو أنه يسوق بسرعة 160، مو من حقه هذا. نعم، حتى سيارة الأجار أمانة بيده، لابد أن يحافظ، يعني يسوقها بالسياق المتعارفة، السياق الهادية، ما أنه يستعملها في أشياء ثانية صاحب السيارة ما يرضى بهذه الاستعمالات. لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدي أو التفريط، يعني هو بنفسه يتعدى، أو أنه يفرط يجعله في مكان بحيث آخرين يدمرون أو يتلفون هذا الشيء. فإذا التعدي إلا بالتعدي بنفسه أو التفريط بجعله معرضا للتلف من قبل الآخرين، حتى نفرق بين التعدي والتفريط بالمعنى، وأضيكم في الفرق بين المصطلحات التالية في الامتحان، ما هو الفرق بين التعدي والتفريط. لأن التعدي يكون هو يتعدى على الشيء، التفريط أشخاص آخرين يتلفون هذا الشيء، ولكن لأن هذا فرط في الحفظ لم يحفظ هذا الشيء.
قال
إنه حصل مثلا حرب على قصد، قال إنه يدفع السيارة وراحت، هل هو فرط ولا يعني؟ نقول مع التفريط، إذا في أما في حالة الحرب يكون أكو استثناءات ترد في الموضوع. نعم، لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعد وتفريط، إذا كان هذا الشخص ضمن العقد يكتبون العقد حتى في الاستعارة أنه لما يعير هذا الشيء يقول بأن أنت ضامن، أي خراب يصير في هذه السيارة أنت تضمن لي، أنا أعيرك السيارة بشرط أنك تصلح أي خراب يكون فيها، فإذا وافق فيجب أن يصلح السيارة قبل ما يرجعها. مسألة 13، لا تجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك. أنت تستعير الكتاب، مو من حقك تعير الكتاب لشخص آخر أو تؤجر الكتاب إلا أنه إذا أذن المالك لك تستطيع. مسألة 15، آخر مسألة، إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه، يعني لابد أن ترجع إلى المالك تعطي الكتاب، أو أنه لوليه أو لوكيله، ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من المالك ولا إذن منه لم يبرأ. يعني ما أخذ الدابة يرجعها إلى الاسطبل، أو عند الكتاب يرجعها إلى خزانة الكتب، نقول لا، لابد أنك تعلم المالك بأنك رجعت الكتاب وتعطيه هذا الكتاب بيده. ولو ردها إلى حرزها، المكان الذي يحفظ فيها، الذي كانت فيه بلا يد من المالك ولا إذن منه لم يبرأ، كما إذا رد الدابة إلى الإسطبل وربطها فيه بلا إذن من المالك فتلفت أو أتلفها متلف يكون ضامن. نفرض أنه رجع الدابة إلى الإسطبل وصار حادث معين وهذه الدابة أتلفت، إذا هذه الحالة يضمن يدفع قيمة الدابة، وأنه أنه مسموح له فقط أنه رجع، يقول أنا رجعت هذه الدابة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على